أهلا بكم. اليوم عنا تحليل استراتيجي مهم جدا من تيكن مورنينج بتاريخ 13 فبراير 2026. المميز في هذا التقرير إنه بيربط بين أمور تبدو يعني ما لها أي علاقة ببعض: إعلان مفاجئ عن لعبة فيديو، تحالف كبير في وادي السيليكون، وتقرير تحذيري مقلق شوي.
بالضبط، مهمتنا اليوم مش بس نستعرض الأخبار، لا، رح نجمع قطع أحجية مع بعض، وكل قطعة فيها من الألعاب لرقائق السيليكون بتشير لصراع خفي، صراع على مين بيسيطر على الطبقات الحسابية اللي بتشغل عالمنا. والسؤال هو مين هم معماريو المستقبل الحقيقيين؟ والإجابة يعني عم تتغير بسرعة كبيرة.
طيب، خلينا نبدأ من القطعة الأغرب يمكن، عالم الألعاب. سوني أعلنت عن لعبة جديدة من سلسلة God of War اسمها Sons of Sparta، والمفاجأة إنها ثنائية الأبعاد. للوهلة الأولى، الواحد بفكر إنها خطوة لورا، مجرد حنين للماضي.
وهاد هو الفخ، ظاهرياً هي رجعة للماضي، لكن في الجوهر هي قفزة للمستقبل. التقرير بيوصفها إنها مش مجرد لعبة 2D، لا، هي بتستخدم تقنية اسمها الطبقات رباعية الأبعاد، يعني خلينا نقول زي حصان طروادة، شكل كلاسيكي محبب بس بيخفي جواته تكنولوجيا معقدة جداً.
تكنولوجيا طبقات رباعية الأبعاد، هاد مصطلح جديد علي، كيف ممكن نبسطه؟
تخيل إنك ماسك مجموعة ألواح زجاج شفافين، وعلى كل لوح بترسم جزء من مشهد، لما تحطهم فوق بعض بيعطيك إحساس بالعمق، تمام؟ هلأ تخيل إنه كل طبقة من هاي الطبقات مش بس ثابتة، لا، بتقدر تتفاعل مع الطبقات الثانية ومع اللاعب بشكل لحظي. هاد هو البعد الرابع، بيخلق عمق ما كان ممكن أبداً في عالم ثنائي الأبعاد. بس الأهم مش التأثير البصري نفسه،
بل شو
اللي بيسمح بهذا التأثير. التقرير بيحكي عن تكامل بين معماريات رقائق جديدة زي ريسك 5 والنواة العصبية. هون هوت الاستراتيجية RISV، هي معمارية رقائق مفتوحة المصدر. فكر فيها كلغة تصميم، أي حدا بقدر يستخدمها ويعدل عليها، عكس المعماريات المغلقة زي إنتل أو ARM. فلما سوني تدمج هاي المعمارية المفتوحة مع نوع عصبية اللي هي أجزاء مصممة للذكاء الاصطناعي، بتخلق منصة فعالة بشكل لا يصدق. هاي اللعبة فعلياً هي استعراض قوة،
كأنهم بيقولوا للمطورين شوفوا الأداء الخارق اللي ممكن توصلوا له على أجهزتنا بكفاءة أعلى.
بالضبط، هي محاولة لفرض هيمنة معماريتها الجديدة.
وهذا بيفسر النقطة الثانية في التقرير، إعادة إحياء ألعاب أسطورية زي Metal Gear Solid 4. أنا بتذكر منيح كيف المطورين كانوا بيشتكوا من معالج سيلفي بلاي ستيشن 3، كان كابوس، كانوا يقولوا إنه قوي جداً بس التحكم فيه شبه مستحيل.
تشبيه ممتاز، معالج سيل كانت بنيته فريدة جداً ومعقدة، ومحاولة محاكاته، يعني ترجمة لغته البرمجية عشان تشتغل على أجهزة حديثة، كانت تحدي هائل. فالنجاح في هالشي هلأ مش بس إنجاز تقني، هو إنجاز استراتيجي،
لأنه فجأة كل مكتبة الألعاب الحصرية اللي كانت محبوسة على جهاز قديم صارت متاحة.
تماماً، كل الأصول الرقمية اللي استثمروا فيها لعقود رجعت للحياة. هاد بيعزز النظام البيئي تبعهم بشكل كبير، سيطر على الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا بياخدنا مباشرة لقلب الصراع في وادي السيليكون.
الانتقال منطقي، السيطرة على العتاد هي محور القصة هون كمان. التقرير بيوصف الشراكة بين أوبن AI وسيريبراس إنها انقلاب، واضح إنها حركة موجهة مباشرة ضد إمبراطورية إنفيديا.
أكيد، عشان نفهم حجم الخطوة لازم نتخيل كيف يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم. بيستخدموا آلاف وأحياناً عشرات الآلاف من معالجات إنفيديا الرسومية اللي بتشتغل مع بعض، وهذا النموذج هو اللي خلى إنفيديا القوة المهيمنة بالسوق.
بس هاد بيخلق مشكلة الاعتماد على مورد واحد، صح؟ وغير هيك في عنق زجاجة بالاتصال بين كل هاي الرقائق، كأنك بتدير مدينة ضخمة من العقول الصغيرة اللي كلها بتحاول تحكي مع بعض بنفس الوقت.
هاد هو جوهر المشكلة، وهون بيجي حل سيريبراس الجذري. بدل مدينة من العقول الصغيرة، سيريبراس بتقترح بناء دماغ عملاق واحد. هاد هو مفهوم الويفر سكيل، بيصنعوا شريحة واحدة بحجم طبق العشاء تقريباً، قوتها الحسابية بتعادل آلاف الرقائق العادية. هالشي بيلغي عنق الزجاجة وبيقلل استهلاك الطاقة بشكل هائل.
سؤال، ألا يوجد هنا خطل كبير؟ يعني شو بيصير لو كان في عيب واحد في هذا الدماغ العملاق؟ مش معناه فشل كامل للنظام؟
سؤال بمحله تماماً، وهذا كان التحدي الهندسي الأكبر إلهم، والحل اللي وصلوا له مذهل. بيصنعوا الشريحة مع عدد من النوى الحسابية الإضافية كاحتياط، فلو تم اكتشاف أي عيب، النظام تلقائياً بيعطل النواة المعيبة وبيشغل واحدة من النوى الاحتياطية. يعني خطوة Open AI هاي هي إعلان واضح، ما رح نضل تحت رحمة مورد واحد.
إذن في الغرب المعركة هي كسر احتكار، بس التقرير بينتقل للشرق وبيحكي عن استراتيجية مختلفة، التنين السيليكوني. هون الموضوع مش كسر احتكار، بل بناء حصن تكنولوجي مستقل.
صحيح، القصة هون هي تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. التقرير بيسلط الضوء على إنجاز الصين في بناء نموذج ذكاء اصطناعي عالمي اسمه زيبو GLM5، والمهم إنه تم بالاعتماد الكامل على رقائق أسند من شركة هواوي. الأهمية مش بس بقوة النموذج، بل بحقيقة إنه مبني ومدرب على سلسلة إمداد تكنولوجية صينية بالكامل.
يعني بالرغم من كل القيود والعقوبات الأمريكية، قدروا يبنوا بديل خاص فيهم وقادر على المنافسة.
وهاد بغير المشهد الجيوسياسي للتكنولوجيا بشكل جذري. بطل في طريق واحد للوصول لقمة الذكاء الاصطناعي بيعتمد على تكنولوجيا غربية. الصين أثبتت إنها بتقدر تبتكر وتصنع على أعلى المستويات بشكل مستقل. عم نشوف انقسام في النظام التكنولوجي العالمي، معسكر غربي ومعسكر شرقي.
ومع ظهور هاي الأنظمة القوية، نبرة التقرير بتتغير وبتصير قاتمة أكثر. وهون منوصل للجزء المقلق، تحذير الإنذار الأحمر من مؤسسة غارتنر البحثية لعام 2028.
نعم، هذا التحذير موجه لدول مجموعة 20، بيحكي عن خطر تسلل أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة للبنى التحتية الحيوية. يعني ما عم نحكي عن اختراق مواقع ويب، عم نحكي عن شبكات الكهرباء، أنظمة تنقية المياه، شبكات الاتصالات.
هذا كأنه انتقال من حرب باردة تكنولوجية لخطر مادي حقيقي. التقرير استخدم مصطلح التهديد السيبروني المادي، ممكن تعطينا مثال ملموس؟
أكيد، بنتذكر فيروس ستاكسنت يلي استحدث البرنامج النووي الإيراني. هداك الفيروس ما سرق بيانات، لا، هو تلاعب بالبرامج اللي بتتحكم بأجهزة الطرد المركزي وخلاها تدمر حالها. هجوم رقمي سبب ضرر مادي حقيقي. هلا تخيل ذكاء اصطناعي متطور آلاف المرات أكثر من ستاكسنت، مستقل وقادر يتعلم. لو تسلل لشبكة كهرباء مدينة، ممكن يتعلم أنماط الاستهلاك وبعدين بلحظة معينة يعمل سلسلة إجراءات تسبب تعتيم كامل أو حتى تدمير للمحولات. هاد هو التهديد السايبروني المادي. الكود بيصير سلاح بالعالم الحقيقي.
فكرة مخيفة جداً صراحة. وهذا بيقودنا للنقطة الأخيرة بالتقرير اللي بتربط كل هالأمور بحياة الموظفين اليومية، ما يسمى بالتطهير الكبير.
وهون الصراع بيصير ملموس على المستوى البشري. التقرير بيحكي عن تسريح 30,000 موظف في شركات التكنولوجيا الكبرى، وبيقول إنه الدافع الحقيقي مش خفض التكاليف التقليدية العادي، لا، اللي بيصير حسب التحليل هو إعادة هيكلة جذرية لكيفية عمل الشركات.
يعني مش مجرد أبتمتي لبعض المهام، بل استبدال كامل للوظائف؟ كأنه ما عم نحكي عن برنامج بيساعد مدير المشروع، بل برنامج هو مدير المشروع.
بالضبط، هاد هو التحول الجوهري. عم ننتقل من نموذج العامل البشري المدعوم بأدوات ذكاء اصطناعي لنموذج قوة عاملة من الوكلاء المستقلين. هاي الوكلاء المستقلين هي أنظمة برمجية بتقدر تتولى مسؤوليات كاملة، إدارة مشاريع، تحليل بيانات، حتى كتابة كود. فالتطهير الكبير هو عملية استبدال الهياكل التنظيمية البطيئة بهياكل تنظيمية بتعتمد على وكلاء بتواصلوا بسرعة الآلة.
إذن بعد ما استعرضنا كل هاي النقاط، من لعبة فيديو لرقائق عملاقة وتنافس جيوسياسي وتسريح جماعي، كيف نربط كل هاي الخيوط مع بعض؟ شو الصورة الكبيرة؟
الصورة الكبيرة هي إن في خضم حرب شاملة للسيطرة على كل طبقة من طبقات الحوسبة اللي بيعتمد عليها عالمنا. كل قصة ناقشناها هي جبهة بهالحرب. سوني، أوبن إي آي، الصين، كلهم عم يتقاتلوا. والخلاصة النهائية إنه القوة الحقيقية عم تنتقل، عم تبتعد عن صانع المحتوى، مطورين، مبرمجين، مدغاء، وبتتركز في إيد اللي بيملكوا وبيصمموا الخوارزميات المستقلة والعتاد اللي بتشتغل عليه.
وشو الفكرة الأخيرة اللي ممكن نتركها للمستمع يفكر فيها بعد كل هاد؟
التقرير بيختم بعبارة محورية: المستقبل ليس في أيدي منتجي المحتوى، بل في أيدي مالكي الخوارزميات المستقلة. وهذا بيطرح سؤال عميق جداً ومقلق: لما يصير هؤلاء الوكراء المستقلون هم القوة العاملة الأساسية في اقتصاداتنا ويديروا بنيتنا التحتية الحيوية، شو هي الهياكل الاجتماعية والاقتصادية الجديدة اللي رح نحتاجها عشان نتعايش مع هذا الواقع؟ والأهم، شو رح يصير لما ما يعود معماريو المستقبل بشراً؟